هذا قتال طلق مقاتل على أن يوحد الله سبحانه وتعالى وأن يخلص العبادة لله وأن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل وما قاتل حتى أمره الله سبحانه وتعالى بنشر هذا الدين كان يرسل البعوث وكان يوصيه كما مر معنا أنهم إذا سمعوا الأذان كفوا هذا هو الإعلان لدخول تلك البلدة الإسلام ما كان هذا الدين دين إرهاب وقتل إنما كان يدعو إلى الفطرة التي كان الناس عليها قبل أن تجتالهم الشياطين يصور الصور ويعبد الأصنام ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل فهذا الباب يبين ذلك السبب أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس الآمر هو الله سبحانه وتعالى أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بالقتال على ماذا يقاتل حتى يقول السلام الليل حدث كما شرحناه أورد رحمه الله تعالى أحاديث ومن هذه الأحاديث حديث أسامة بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثهم بعث سرية إلى الفروقات والفرقة هم من جهينة قال فنذروا بنا يعني أحس عندما أحس هؤلاء لذلك البعث الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم هرب قال فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه ولا ينبغي ذلك السبب ولكن الصحابة ما علموا بذلك فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كانوا إذا فعلوا فعلا إنما المرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقدم قولا على قول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة هذا فيه أن الإسلام يحكم بالظاهر أما الباطن فعلمها عند الله سبحانه وتعالى لا يحكم بالظاهر أما الباطن يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أهل النفاق بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك. فالحكم على الشخص إنما يكون بظاهر عمله، وأما ما يخفيه فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقالوا له: يا رسول الله، إنما قالها مخافة السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ هذا يذكر في التنكيل وتأليله على ذلك الفعل، وأن ذلك الفعل مخالف، إنما ينبغي إذا قالها أن تتركه. والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فما زال يقول: وحتى وددت أني لم أسلم إلا يومي. من هول ما وقع فيه كذلك. أيضا ذلك الرجل الذي ضرب، الذي قاتل ذلك الصحابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لال مني بالشجاعة. ولو فعل ذلك ولو قاتل، الحكم بظاهر، الحكم بالظاهر، أما الباطن فعلمها أما البواطن فعلمها موكول إلى الله عز وجل. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ الحسن بن علي الحلواني المصري، الحلواني مصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي في عمل اليوم والليل. قال: المعنى، يعني حديث الحسن وحديث عثمان في المعنى. وهذا فيه بيان جواز رواية الحديث بالمعنى، وهذا الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الحسن وعثمان: أخبرنا يعلى بن عبيد. قال ابن عبيد التنافسي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي ظبيان وهو عصيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أسامة بن زيد رضي الله عنه. الحديث الثاني من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجع البغلاني. وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليل بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب بن الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن علي بن الخيار، قيل أنه ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل أنه من ثقات من كبار التابعين، أخرجه البخاري ومسلم أبو داود والنسائي. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه والله أعلم.
هذا النبي عن قسم الاعتقل في السجود. قال: حدثنا الناس بن السري قال: أخبرنا معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خصعب فاعتصم ناس منهم بالسجود فرفع فيهم القتل قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالنسب العقل وقال على بليكم من كل مسلم يقيم بين أفضل المشركين قالوا يا رسول الله قال لا تغايا نارهما قال أبو داود قواه مشيد ومعبر وخالد الواسطي جماعة لم يذكروا جريرا.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن قتل من اعتصم في السجود، يعني بيان تحريم قتل من أظهر الإسلام. اعتصم في السجود يعني أظهر إسلامه. نعم لكن بس هو تابع له لو قلنا ذلك من شخصه. كذلك ايضا في الحديث السابق حديث المقداد قال فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانت بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال، يعني ان قتله يكون بمنزله الكفر وإذا قتلك يكون وقتلك أيضا يكون قصاصا. هذا الباب هذا الحديث أيضا يتبع ما سبق لكنه رحمه الله تعالى جعل له بابا وإلا فهو ضمن الباب السابق باب على ما يقاتل المشركون فيهما في هذه الأحاديث السابقة. في بعض النصف يوجد هذا الباب. فمن أظهر إسلامه لا يقتل ويترك سواء قالها خائفا من القتل أو لأي سبب من الأسباب إذا أظهر الحكم بظاهره في الأمور. أورد رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خصعب فاعتصم ناس منهم في السجود يعني أنهم أظهروا الإسلام. قال فأسرع فيهم القتل فهذا هو الخطأ. لهذا عنف الرسول صلى الله عليه وسلم ووفقهم على ذلك. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل. يعني نصف الدين. لأنهم قتلوا بعد إظهار الإسلام لكن وجودهم بين المشركين جعل الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الإقامة إعانة على قتله ولهذا قتلوا ولهذا لم يمر لهم بالدية كاملة. ولهذا أورد ولهذا قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بريء تبقى على هيبة وهذا من أحاديث الوعيد. السلف لا يفسرونها قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا أو أنا بريء من كذا تبقى على هيبتك حتى يرتدع الناس. وما أكثر الناس في هذا الزمان ومخالطة المشركين. والهروب إليهم من ديار المسلمين. والهجرة إنما شرعت للانتقال من بلاد أهل الشرك والضلال إلى مواطن الإسلام وأهله. لكن الأصول تغير والفطر فسد، وما ذلك إلا لتركه للوحي الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. عندما سرى فيهم علم الكلام والفلسفة والسقطة، تلوثت العقول وأصبحوا ينادون بالحقوق ويهربون إلى أهل الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين يعني بينهم ومخالطا لهم. قالوا: يا رسول الله، لما السبب في تلك البراءة وذلك التعنيف؟ قال: لا ترايا نارهما، نار الإسلام نار المسلم ونار أهل الكفر والضلال. وهذا فيه دليل على التباعد. لا تقرب نارك من ناري، يعني أن بيتك يكون بعيدا عنه. وهذا بيان لمن يعيش بين أظهرهم ويدعي خوفه على الإسلام وينشر الفتن والضلال ويتكلم على علماء السلف بما هو فيه. وهذا العجيب فيه حق على الهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن قاسم الضرير، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن إسماعيل عن خليل. إسماعيل هو ابن أبي حازم، هو ثقة. إسماعيل بن أبي خالد، قيس إنما قيس هو ابن أبي حازم، وإسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن قيس. ويذكر وجود إسماعيل وقيس في الرواية عن أبي بكر، وهذا من أصح الأسانيد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. وإسماعيل قلنا ثقة لأصحاب الكتب الستة، وقيس أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. ثم ورد رحمه الله تعالى هنا متابع، قال: رواه هشيم. هشيم هو ابو البشير الواقع كيف اخرج اصحاب الكتب الستة. قال: ومعمر بن راشد الاجل، معمر في نصف معتمد في من الصلاة كما كسب الثاني معه. وإن كان معتمر ومعتمر من سليمان كما الخان من سليمان أين كيف عن أصحاب الكتب الستة سواء معبر أو معتمر الأمر دائر بينك وخوتك وهذا لا يمكن معتبر من سليمان والخان الثاني. طلب خالد بن الواسط خالد بن عبد الله الواسط الفحال وأيضا ذكر أصحاب الكتب الستة وقال جماعة لم يذكروا جرير يعني أنه مرسل يعني أنه لم يذكروا جرير يعني أنه لكن ليس على قول البيقوني ومرسل منه الصحابي فقط صحابي إذا عرفنا أن الراوي صحابي ما يهم عرفنا اسمه أو لم يعرفه لأنهم حسنهم الله سبحانه وتعالى إذا عرفنا أنه هو الذي سقط أن الذي سقط هو صحابي فما يهم لكن قد يكون الصادق غير الصحابي إذا رفعه التابع لهذا وجد ستة من التابعين أو بعضهم عن بعض الله أعلم. الإمام في بلاد أهل الكفر إذا كان لغرض صحيح فمن يذهب للعلاج مثلا أو يذهب لتجارة لجلب بعض أغراضه فإذا انتهى يجب عليه العفو يجب إذا انتهى من قصده الذي ذهب إليه يجب عليه العفو ولا يبقى قال العلم عند الله سبحانه وتعالى
قال رحمه الله التولي يوم السحر قال حدثنا ابو الثوب ثم ربيع بن نافع قال اخبرنا ابن المبارك عن جرير بن حاتم عن الزبير بن شقيق عن عزيمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت ايكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فشق ذلك على قال فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم الا يفر واحد من عشر ثم انه جاء تخفيف ذاك تخفيف فقال الان خفف الله عنكم قرا ابو توبه الى قوله يغلب 200 قال فلما خفف الله عنهم من العده نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم قال وحدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا زهير قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد ان عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه انه كان في سريه من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحاط الناس حيث كثر كنت في من حاط فلما فرضنا قلنا كيف نسمع وقد فرضنا من الزحف وبقنا بالغضب فقلنا نقتل الذين تفلسفوا فيها لنذهب ولا يرانا احد قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كانت لنا توبه اقمنا وان كان غير ذلك ذهبنا قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاه الفجر فلما خرج قلنا اليه فقلنا نحن الفراعون فاقبل الينا فقال لا بل أنتم العكارون قال فدنونا فقبلنا يده فقال أنا فئة المسلمين قال وحدثنا محمد بن هشام المصري قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبرا
قال رحمه الله تعالى باب تولي يوم السحر يعني بيان حكم التولي وهو الفرار عند انتفاء الجيوش وبدء المعركة. فإذا حصل اللقاء وحصل الاستنكار فالفرار حينئذ يكون كبيرا من الكبائر ولا يجوز. أورد رحمه الله تعالى خبر ابن عباس رضي الله عنهما في بيان سبب نزول هذه الآية: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد يقابل 10، لكن الله سبحانه وتعالى علم أن فيهم ضعف فخفف عنه، يعني أنه إذا كان واحد لا يفر من 10، لكن الله سبحانه وتعالى عندما علم ذلك الضعف فيهم خفف عنه وجعل الواحد مقابل الاثنين، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، وأمرهم بالصبر. والحديث الثاني في بيان تلك الشريف عندما تقابل الناس حيفا، يعني أنهم طلبوا الفرار ونكصوا على أعقابهم عائدين إلى المدينة، لكنهم رجعوا لأنفسهم وقالوا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ولكنهم مكثوا في المدينة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرضون أنفسهم عليه ويسمعوا ما يقول فيهم ويحكم به عليهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنهم العكارون، والقتال فيه إقبال وإدبار، إقبال عند معرفة الضعف في العدو، هذا يسمى كر، وعندما يحس منه، يحس الشخص من نفسه أن فيه ضعف، أنه إذا كان من هذا المكان قد يحمل عليه العدو فيقتله فيتراجع، وهذا يسمى فرار، ليس فرارا من المعركة وإنما استعدادا للمعاونة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم العكارون، يعني أنكم ما فررتم ولكنكم رجعتم استعدادا للهجوم مرة أخرى. قال: فدرونا فقبلنا يده، وهذا فيه جواز تقبيل اليد، وقد جاءت فيه أحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الفضل ولأهل العلم بشرط أن لا تحصل فيه، ولا يحصل في ذلك الرجل تكبر وتغطرس، ولا يكون ممن إذا لم يقبل يده غضب يتخذ ذلك عادة. فإذا كان كذلك الأولى اجتناب ذلك، لا لا بس. أن تقبل اليد أهل الفضل وأهل الإحسان، وليس هناك فضل ولا إحسان من معلم الناس الخير وإرشادهم إليه. لكن لا يحصل بذلك غرور، ولا تحصل بذلك فتنة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. الأول حديث أبو ثوبة الربيع بن نافع حلب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. هو الذي قال معاوية ستر لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تكلم في معاوية فقد كشف، يعني أنه تكلم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي عدم الخوف فيما شجر بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نتعرض لما حصل بينهم. يكفيهم شرف الصحبة، ويكفي كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغ الله سبحانه وتعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم. ومن تكلم بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ضر نفسه، ما ضر أحد، وإنما ضر نفسه. قال أخبرنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الزبير بن خريج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث الآخر من حديث الشافعي أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا زهير وهو بن معاوية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال أن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أصحاب الكتب الستة حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أصحاب الكتب الستة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ما قال الثاني نعم طيب، لأن فيه يزيد بن أبي زياد، حتى أنهم قالوا في ترجمة يزيد. لا أتت أحاديث غير هذا، أتت أحاديث غير هذا الحديث الذي في إسناده ضعف، أتت أحاديث صحيحة تدل على ذلك. الحديث الآخر من طريق الشيخ محمد بن هشام المصري وثقة أخرجه أبو داود والنسائي، هذا في قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في يوم بدر: ومن يولي من يومئذ دبره. ومحمد بن هشام المصري ثقة أخرجه أبو داود والنسائي، قال أخبرنا بشر بن المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا داود وهو ابن أبي هند ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. هذه نظرة المنذر بن مالك بن قطع. أبو نظرة هو المنذر بن مالك بن قطع ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الأنذير يقرا على الكفر. قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا حسين وخالد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متردد بردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه فقلنا: ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس مرا المكروه فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على راسه فيجعل صفحتين ما يحسبه ذلك عن دينه، ويمشط بانشاط الحديث ما دون عظمه من لحم وعصب ما يحسبه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحر موت ما يخاف الا الله والذئب على
قدمه ولكنكم تعجلون. قال رحمه الله تعالى: باب في الأسير يكره على الكفر. يعني الأسير الذي يؤسر يكرهونه أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. لو صبر كان خيرا له، ولكن لو قال كلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان فقد عذره الله سبحانه وتعالى. والناس ليسوا على قلب واحد، هذا يصبر على العذاب وهذا لا يصبر، والله جعل له رخصة إذا أكره وأجبر أن يقول ذلك لكن يكون قلبه مطمئن بالله، ولو صبر واحتسب لكان أولى وأفضل له من قول كلمة الكفر. ولهذا عندما آتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، طلب شكونا إليه، يعني ما كانوا يعانونه من المشركين من العذاب الذي كانوا يصبونه عليهم صبا. فقلنا له، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ يعني الله سبحانه وتعالى، ألا تدعو الله لنا؟ يعني كانهم استعجلوا، ما لزم الصبر، ما لزم الصبر، ولكنهم استعجلوا بالأمر. قال: فجلس مرضا وجهه، كأنه كان في ظل الكعبة في غفوة، أو أنه قام مغضبا من ذلك الأمر، يعني في غفوة الذي يغفو يقوم وجهه مسمر، أو أنه غضب من ذلك القول. قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب يعرض في وجهه كأنما يبقى فيه حب الرمان من شدة احمراره، فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل. وأنا تسلي له، وهذا كذا، وهذا ما جاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر قصص الأمم السابقة تسلي للرسول صلى الله عليه وسلم. ما فعلت بهم أقوامهم، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسلي على أصحابه، لأن الرجل كان قبلهم يؤخذ يحفر له حفرة ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه ويشق نصفين فهو صابر على دينه. كان يمشط امشاط الحديث حتى يفرق بين اللحم والعظم. لكنه يصبر على دينه. ثم بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيتم وسيعلو وسيكون أكثر الناس تابعا، لأن دينه يستمر. فجاء في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، ألا وإنما أوتيته وحيا. وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. هذا أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإتمام هذا الدين وهذا الأمر. وهذا من الإخبار فيما أخبره الله سبحانه وتعالى به من أمور الغيب. وهذا دلالة على صدق نبوته ورسالته. قال: حتى يشير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم تعجلون، أن طريق الجنة يحتاج إلى صبر وعمل، كما جاء أن الجنة محفوفة بالمكان. وإنسان في هذه الدنيا يفتح، لكن تمسكه بالوحي هو الذي ينقذ. كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم تفترق حتى ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم الحوض. تحتاج الجنة إلى صبر وإلى عمل. ومن الأفضل الأعمال التي يصل بها الإنسان إلى الجنة طلب العلم، كما جاء عند أبي هريرة عند غيره من سائر مسلم: من سلك طريقا التمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث، حديث عمرو بن عون وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أنبأناه هشيم بن بشير واصل ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: وخالد، خالد هو ابن عبد الله الواسطي الطحان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل عن قيس، مر معنا إسماعيل عن قيس، وهذا مهمل، إسماعيل مهمل وقيس مهمل. قال: من فنون مصطلح الحديث، ينبغي لطالب العلم أن يعرف ذلك. والمهمل يعرف بالتلاميذ والشيوخ، إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. وقيس وابن أبي حازم ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن خباب بن الأرد رضي الله عنه والله أعلم. عبد الله الواسطي